بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين.
لا نزال في أجواء
سورة التوبة في حديث الله عن هؤلاء المنافقين الذين عاشوا تجربة قاسية عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب في المجتمع الإسلامي، عندما أراد لرسوله صلى الله عليه وآله أن يدعو المسلمين إلى الخروج معه في غزوة تبوك، وهي منطقة بعيدة عن المدينة بحيث لا يتحمس للخروج مع النبي إليها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. وقد تحدثنا فيما سبق عن بعض هؤلاء من خلال حديث الله عنهم، وبقيت هناك بعض الآيات الكريمة التي تتحدث عنهم لتصور لنا ذهنية هؤلاء والنماذج التي كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تثقل تجربة المجتمع الإسلامي. ككثير من النماذج التي تعيش في المجتمع الإسلامي من الذين في قلوبهم مرض، من الذين يظهرون الإيمان حتى إذا جاءتهم التجربة الصعبة انقلبوا على أعقابهم وانقلبوا على وجوههم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يقال إن بعض هؤلاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله، اقبل مني مالا واسمح لي بأن لا أخرج معك. كانوا يريدون أن يتخففوا من الإحراج في رفض الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله، على أساس أن يدفعوا مالا للنبي ليصرفه على عملية الغزو، حتى يقولوا إننا قد قدمنا ما يشبه ما نتعارف عليه من دفع البدل في البلاد التي تفرض التجنيد الإجباري. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بأنكم لا تستطيعون أن تتخلصوا من المسؤولية بهذه الطريقة، ولن يتقبل منكم ما تنفقون من مال إذا رفضتم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله. سواء أنفقتم هذا المال طوعا باختياركم أو أنفقتموه كرها عنكم نتيجة الضغوط التي تعيشونها في واقعكم فتدفعكم إلى أن تقدموا المال على هذا الأساس وأنتم محرجون كمن يدفع المال وهو محرج. قل أنفقوا طوعا أو كرها، ما في فائدة أيا كان الدافع إلى الإنفاق، سواء كان الدافع دافعا اختياريا بحيث أنكم أنفقتم عن طيب نفس أو أنفقتم نتيجة ما يحيط بكم من ظروف وضغوط تضغط عليكم أن تنفعوا المال وأنتم غير مرتاحين لذلك. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لن يتقبل النبي ذلك منكم ولن يتقبل الله ذلك منكم. لن يتقبله النبي منكم لأنه إذا تقبله منكم على أساس أن لا تخرجوا معه فإن قبوله منكم ذلك يعطيكم غطاء شرعيا لأوضاعكم التي تعيشونها ويمنحكم من جديد جوا من الثقة بكم من قبل المسلمين، حيث يقول المسلمون لبعضهم إن هؤلاء ساهموا في المعركة وإن لم يخرجوا مع النبي، ولولا أن النبي وجد لهم عذرا لما قبل منهم المال، لذلك لن يتقبله النبي منكم ولن يتقبله الله منكم، لأن الله قال في آية أخرى إنما يتقبل الله من المتقين في حديث هابيل وقابيل عندما حسد قابيل أخاه هابيل لأن الله تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فيما تحدثنا الله واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين، الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل العمل ويتقبل الصدقات ممن يعملون على أساس روح التقوى وهي الخوف من الله والمحبة لله، من يعمل من موقع التقوى فالله يتقبل عمله، من يتصدق وينفق ماله من خلال تقوى الله فإن الله يتقبل عمله، أما من ينفق ماله أو يعمل رياء ونتيجة بعض النوازع الذاتية مما ليس لله فيه نصيب فإن الله لا يتقبل منه ذلك. ولذلك يجري هذه الآية مجرى قول الله لنبيه فيما يأتي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ما في فائدة استغفارك وعدم استغفارك سواء، حتى لو استغفرت لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. ليش؟ لأن جماعة مش قابلين للغفران، ما فيهم قابلية الغفران. الله يغفر للمؤمنين الذين يخطئون فيتوبون، أما الكافرون الذين يصرون على كفرهم ويظهرون الإيمان من دون أساس، يعني مع أنه يطون الكفر فالله لا يغفر لهم. أنفقوا طوعا أو كرها، ما في فائدة، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق هو تجاوز الحد أو تجاوز الخط المستقيم في السير. كنتم فاسقين فيما تحملونه من عقيدة ومن مشاعر وفيما تتحركون به من أعمال. وما منعهم، لماذا لم يقبل الله منهم؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، لماذا؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يعني أظهروا الإيمان ولكنهم أبطلوا الكفر، والله لا يقبل عطاء الكافرين الذين يتسترون بالإيمان لإخفاء كفرهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يعني عندما يتحركون في الصلاة مع المسلمين فإنهم يتحركون تحرك الممثل لا تحرك المؤمن، تحرك الذي يمثل الإيمان. ولذلك فإنه لا يشعر بدافع حقيقي قوي في عقله وفي روحه للوقوف بين يدي الله وأداء الصلاة، وإنما يصلي ليراه الناس، يصلي من أجل أن يغش الناس، يصلي من أجل أن له دورا في هذه الصلاة وظف له ليخدع المؤمنين. كما قد يحدث في بعض الحالات أن يكون دور بعض رجال المخابرات أن يظهروا بمظهر الإيمان، بعضهم يستطيع أن يتقمص هذا الدور وبعضهم لا يستطيع. ولذلك الله حدث عنهم هنا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لأنهم لا ينطلقون من روح الخشوع في صلاتهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني لا ينفقون من موقع الحب للإنفاق ومن موقع الرغبة فيه ومن موقع التقرب إلى الله به، وإنما ينفقون على أساس الضغوط التي تحيط بهم وتدفعهم إلى الإنفاق حتى يتخففوا من هذه الضغوط، وهم في أنفسهم غير مرتاحين لما فرضته عليهم الظروف بأي طريقة من الطرق. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعني عندما يتحركون في المجتمع فقد يثيرون الدهشة والإعجاب والرهبة والهيبة لأنهم يسيرون ومعهم أولادهم، يسيرون وتحيط بهم أموالهم، فيقول الناس إن الله راض عنهم، كما يقول الله راض عفلا أولاد وأعطاه أموال، ما في الله راض عليه فلان، على أساس أن الله أعطاه مالا وأعطاه ولدا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا، قد يعطي الله بعض الناس أموالا وأولادا ربما يكون ذلك مصدرا لعذابهم لما يمكن أن يتحقق من ابتلاء في الأولاد والأموال، كما كثير من الناس الله يعطي أولاد، ولكن دائما مشغول بمشاكلهم بأمراضهم بأوضاعهم. كذلك صاحب المال، صح عنده مال لكن لا يرتاح دقيقة، يشعر بالخطر يحاصره من جميع الجهات، يدخل في معارك الدفاع عن أمواله، معارك الصراع، المعارك الحصول على المال وما إلى ذلك، فهو يعيش في حياته معذبا بماله ومعذبا بأولاده، ثم ينتهي به الأمر بعد ذلك إلى أن تزهق نفسه ويعاني في الآخرة ما جنته يده في الدنيا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فإن ذلك لا يدل على رضا الله عنهم. تلاحظوا الله في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني. كلا، لا العطاء كرامة ولا المنع إهانة، كل ابتلاء، ابتلاه فأكرمه، ابتلاه فقدر عليه رزقه، كلاهما نوعان من أنواع البلاء. وقد يبتلي الله الإنسان فيعطيه المال ويسقط الامتحان. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أنه يبين على أن بعض الناس يسقطون بالامتحان، يعطيهم الله المال ويمنعون اليتيم ويمنعون المسكين ويهجمون على المال ويجمعونه من حلاله وحرامه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يعني عندما يرون في أعينكم الشك بأن هؤلاء مؤمنون أو مكافرون، هل هم صادقون أو كاذبون، عادة الإنسان الذي لا يملك ثقة بنفسه أو أنه ينطوي على شيء يبرر اتهام الناس له يبادر إلى اليمين. لكل هذا، كلما كثر نفاق الإنسان كلما كثر حلفه، لأن هذا الإنسان، بعض الناس أنت بعدك ما متهمه بشيء، يقول لك أول ما بيجي والله روح أنت الآن هلا اشتري بالسوق من بعض الناس البضاعة، أول بعدك ما حكيت قديش هذا وشو هالبضاعة، والله العظيم الله وكيل، الله كفيل، الله كذا، جاب لك 10 مرات اسم الله وانت بعدك ما حكيت الموضوع كلية، أنه رأس ماله علي كذا وهذا من البضاعة الفلانية وهذا هذا مما يقول. هو يفترض أن الناس يشكون به، الإنسان أنت يحلف يمين، حلف اليمين وقت ما يشعر أن الناس شك أو أن الناس لا تصدقه تكذبه، فيحتاج إلى اليمين كأنه يأتي بالله شاهدا على أنه صادق، يأتي بالله شاهدا على أنه محق في هذا الموضوع. فهؤلاء يأتون المنافقون، يعرفوا حالهم منافقين، يخافوا أن تبدر منهم بعض الملامح، بعض الأوضاع، بعض الكلمات اللي تجعل المسلمين يشكون فيهم، فيأتون والله إحنا منكم. ما في بعض الناس يجي والله أنا من المؤمنين، والله ترى فلان يحكي علي كذا أني أنا مخابرات إسرائيلية أو أني مخابرات أمريكية أو كذا، فلان يقول عني أني أنا من الجهة الفلانية وأنا مدسوس عليكم وأنا كذا، والله وتلا تالله وبالله بيحلف هذا. هكذا كان المنافقون، موجود عندنا ناس كثير من القبيل. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، واقع الأمر مش مؤمنين هالناس، هؤلاء منافقون، ولكنهم قوم يفرقون. فرق يعني من خاف، يخافون، خوف، يعيشون الذعر والرعب من انكشاف أمرهم، والذعر والرعب من مواجهة ساحات الصراع التي يتحرك فيها الناس من أجل الجهاد. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعني عندما يدعون إلى الجهاد ويواجهون الحقيقة ويعيشون الإحراج، الرعب الذي في قلوبهم يهيئ لهم أنه لو يجدون ملجأ يلجأون إليه في هروبهم، أو مغارات، مغاور يدخلون إليها فلا يراهم الناس، يختبئون حتى تنتهي المسألة وتنتهي الحرب، أو مدخلا، مكانا يدخلون فيه وينفذون إليه، لولوا إليه، لذهبوا إليه وهم يجمحون، يعني وهم يسارعون إليه ليكتبئوا وليبتعدوا عن أنظار الناس فلا تواجههم الناس بأوضاعهم القلق. ومنهم من يلمزك في الصدقات، بعض الناس كل علاقتهم معك علاقة مالية ليست علاقة رسالية، يأتون إليك ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، باعتبار عندك حقوق، عندك صدقات، عندك أموال شرعية، عندك ربما تأتي غنائم حرب، فهم يأتون إليك وهم يتحدثون عنك ويتكلمون عليك في الصدقات التي بين يديك. ومنهم من يلمزك، لمز هو العيب، أن يعيبك، يعني من يعيب عليك، من يتكلم عليك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، إذا أعطيتهم من المال الذي بين يديك أنت ما في أحسن منك، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا ما أعطيتهم إما لأنهم ما يستحقون أو لأن هناك أناس أحوج منهم أو لأن الظروف التي عندك لا تسمح لك بأن تعطيهم ما يريدون، لأنه في واحد ربما عند حاجات أشبه بالكمالية بالنسبة إلى حاجات أخرى، كما مثلا في هالأيام واحد مثلا أفرض الآن يريد يأكل، بحيث إذا فرضنا أنه لم يأكل يجوع، واحد لا يريد يستأجر بيت، عندما تقف بين شخص يريد فلوس حتى يستأجر بيت أو يعمر بيت ومحتاج هو للبيت، مش أنه مش محتاج، لكن وبين شخص يحتاج على أن تعطيه مال حتى يأكل، تعطيه ماء لأنه أيام الشتاء ما عنده ثياب يلبسها، تعطيه مال مثلا باعتبار أنه عنده مرض وإذا يحتاج إلى دواء أو يحتاج عملية وإذا ما أعطيته يموت مثلا، طبعا هذا محتاج وذاك محتاج، والمال لا يكفي للجميع، فأنت تمنع هذا وهو بحاجة قد يكون باعتبار هناك حاجة أكثر. وطبعا الرسول ككل إنسان يكون مسؤول عن الصدقات وعن أموال المسلمين، لا بد له من أن يلاحظ طبيعة الحاجات الاجتماعية فيلبي الحاجات الأكثر قساوة بالنسبة إلى الحاجات التي هي أقل منها قساوة. لو كان عنده مال لأعطى الجميع ولأغنى الجميع، لكن عندما يكون المال محدود في موارده فمن الطبيعي أنه لابد أن يعطي بعض الناس ولا يعطي بعض الناس، نتيجة طبيعة الضرورة الموجودة هنا والتي هي ليست موجودة هناك. فبعض الناس علاقتهم بالقيادات، علاقتهم بالرسول، علاقتهم بالأئمة، بالعلماء، بأي جهة علاقة مالية، هؤلاء جاهزين إذا أعطوا مالا بما يريدون رفعوك للسماء، وإذا ما أعطوا منها بدأ الكلام بكل طريقة من الطرق. ومنهم من يلمزك، يعني يعيبك، ويل لكل همزة لمزة، الهماز مشاء بنميم. همز هو أن يطعن الإنسان إنسانا بعيب، العيب من في وجهه أو في غيبته. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يغضبون ويزعلون ويتأذون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، لو أنه شعروا أن الله سبحانه وتعالى لن يظلمهم، وأن الرسول لن يظلمهم، وأنهم عندما يعطيهم الله ورسوله فعليهم أن يرضوا بما يعطيهم، وإن منعهم فعليهم أن يرضوا، لأنه لا يكون ذلك إلا عن حكمة، ويبقون في حالة الرغبة إلى الله وإلى رسوله طبعا للظروف وتبعا للأوضاع التي تحيط بالواقع. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله، سيؤتينا الله من فضله، إذا ما أعطانا الآن ما يكفينا في هذه الظروف فسيعطينا من فضله في ظروف أكثر، إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات، يعني الصدقات عندما تكون في يد الإنسان الذي جعله الله مستودعا وأمينا على الصدقات، ليست الصدقات ليرفع من كانت بيده مجده على هذا الأساس، ليعطي هذا حتى يرضى عنه، وليمنع هذا لأن هناك مشاكل بينه وبينه. الله جعل للصدقات مصارف، وعلى من يملك توزيع الصدقات وقبض الصدقات أن يراعي هذه المصارف. إنما الصدقات للفقراء الذين لا يملكون مؤنة سنتهم قوة أو فعلا، والمساكين وهم الذين أسوأ حالا منهم، والعاملين عليها الذين يجمعون الصدقات من أصحابها ويأتون بها إلى من تجتمع عنده وتتوزع من خلاله، والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ولم يستقر الإسلام في قلوبهم فيعطيهم الإسلام من الصدقات حتى يقوي إيمانهم بطريقة وبأخرى. وفي الرقاب أيضا الله جعل الصدقات لإعتاق العبيد الذين لم يتحرروا من الرق أيضا هذا. وفي سبيل الله أيضا تصرف في سبيل الله، إما في الجهاد في سبيل الله أو في كل طريق يحبه الله ويرضاه الله. وابن السبيل وهو الإنسان الذي المسافر الذي انقطع به سفره، ضاعت خرجيته ولا يستطيع أن يستدين ولا يستطيع أن يحصل على أي طريق لأجل أن يكمل سفره أو يرجع، هذا أيضا يعطى حتى لو كان غنيا في بلده. وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهذه هي مصارف الصدقات، وليس للنبي ولا لأحد حرية أن ينفق الصدقات على حسب ما يريد وعلى حسب ما يرغب وما يحب. ولذلك فإنه ليس من حق المؤمنين أن يعترضوا على الرسول لأنه أعطى بعضهم ولم يعطي بعضهم، لأن الذين لم يعطهم قد يكونون ممن لا يستحقون الصدقات لأنهم ليسوا من مصارفها، وقد يكونون أقل حاجة من الذين أعطاهم الرسول. ولذا فإن عليهم أن يسلم